الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. وضع المصنف هذا الحديث لبيان أنصبة الزكاة في أنواع ما تجب فيه الزكاة، وهذا دليل على أن الزكاة لا تتعين على العبد إلا إذا بلغت النصاب، فإذا كانت دون النصاب فله أن يتصدق الصدقة المطلقة، والصدقة أجرها عظيم ومنزلتها رفيعة، حتى إن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، بل كل ما يتعاطاه الإنسان من أفعال الخير له به صدقة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وعزل حجر من طريق الناس أو إزالة أذى من طريق الناس إلا كان له صدقة. في هذا الحديث بيان أن الأنصبة مبينة من الله عز وجل، فلا مجال للاجتهاد فيها، فلا يقول قائل: أنا سأزكي إذا كان مالي كذا وكذا. يقال له: قد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصبة، ويشترط في نصاب الذهب والفضة حولان الحول، كما أنه يشترط كذلك في بهيمة الأنعام. وأما ما يتعلق بالحبوب ونحوها فإنه يشترط النصاب فقط، ويؤدى حقه يوم حصاده. قوله: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي ليس في أقل من خمس أواق من الفضة. المراد هنا من الفضة وليس الذهب. والخمس الأواق من الفضة كل أوقية بأربعين درهما، فمجموع الأوقيات أقصد الدراهم 200 درهم. فإذا كان للإنسان 100 درهم وحال عليها الحول وجب إخراج ربع عشرها، وربع العشر هنا بقسمة المال على 40، أو بإخراج من كل 100 2.5. لكن قسمة المال على 40 أسهل في حساب الزكاة من أي عملة كانت، يقسم المال على 40 فالناتج هو الزكاة. مثلا لو عندك 1,000,000 ريال يقسم على 40، الناتج 25,000. والطريقة الأخرى إخراج 2.5%، فلو عندك 1,000,000 تضربها في 2.5 ثم تقسم على 100، فالناتج هو الزكاة. 1,000,000 في 2.5 ب2,500,000 على 100 25، وهكذا. وإذا كان مالك ذهبا فنصابه 20 دينارا، والدينار 4 جرام من الذهب، هذا تقريبا مع اختلاف يسير. وبسبب هذا الاختلاف اليسير بعضهم جعل نصاب الذهب 79 جراما، وبعضهم جعله 83 جراما، بل إن بعضهم بالنظر إلى نوع الذهب جعله 90 جراما، لأنه ينظر إلى مقدار الفلز الذي يكون مخلوطا بالذهب، إذ أن هذه الأنواع التي في السوق يقولون عيار 18 وعيار 24 وعيار 21، هذه تعود إلى نسبة الفلز في الذهب، فكلما كان الفلز أكثر كلما قلت جودة الذهب، وكلما نقص الفلز كلما زادت جودة الذهب. والأصل في وضع الفلز في الذهب من أجل أن يتماسك، لأنه كلما كان ذهبا خالصا قل تماسكه. وقد اختلف العلماء في من لديه أوراق نقدية على أي النصابين تقوم، أعلى نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ فقال بعضهم يعاد المال إلى أصله، فإن كان الأصل أنه ذهب يقوم على نصاب الذهب، وإن كان الأصل أنه فضة يقوم على نصاب الفضة. وذهب بعضهم إلى أنه يتعامل معه مع الأرفق بالمسكين، والأرفق بالمسكين أن نحسب النصاب على نصاب الفضة، لأن نصاب الذهب قد يكون بعيدا على كثير من الناس، يعني مثلا الآن عندك تحتاج إلى 80 جرام يحول عليها الحول، يكون المبلغ كبيرا، بينما لو كان 5 أواق من الفضة يكون النصاب مستواه قليلا. وما ندري كم سعر الفضة في هذا العام، مع أننا نحتاج إلى معرفته لكثرة الأسئلة في رمضان عن نصاب الزكاة، إلا أنه قبل 2 سنين كان قيمة 5 الأواق 1,249 ريال سعودي، ولعلها تكون في اليمن أرخص من هذا السعر. ومن علم صاحب محل فضة أو ذهب فليسأله عن الأسعار في هذه الأيام حتى تكون الفتوى على سعر الزمان والمكان. فإذا ما أخرجت الزكاة من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامها تصرف فيها على الوجه الذي قد ذكرناه سابقا في من تصرف عليهم الزكاة، ويجوز أن يعطاها واحد بعينه كقوت عام أو لعلاج مريض أو لإيجار بيت أو غير ذلك. وقد تقدم حتى لو كان موظفا مع حاجة الناس فإنه من أهل الزكاة. ثم قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود من الإبل، فإذا كان مال الإنسان أربع من الإبل فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، وإذا كان عنده خمسة من الإبل إذا حال عليها الحول ففيها شاة. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصبة كما في البخاري، وكتبها أبو بكر رضي الله عنه. قال عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، وبنت المخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وبنت لبون هي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، أي أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي أتت عليها 4 ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. الرقة هي الفضة، وقد تقدم الكلام فيها. وفي رواية: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطى المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين، كلاهما في البخاري. وفي رواية له: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ستأتي أحكام الباب، وأنه لا يقبل الذكر إلا ابن لبون، وإلا فلا يقبل إلا الإناث. قال: وفي رواية: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. المراد من هذا من كان له غنم ولم تبلغ النصاب لا يلزم أن يجمع مع غيره حتى تبلغ النصاب، ومن كان ماله مع غيره وقد بلغ النصاب فلا يجوز له أن يتفرق من أجل ألا يعطي الزكاة. مثلا أحدهم معه 30 شاة والآخر معه 10 شياه حال عليها الحول وجبت عليهم شاة، لكن ربما يمكثون إلى قبل الحول بأيام وقال: أنت خذ غنمك وأنا أخذ غنمي، حتى إذا ذهب الحول عادت إلى مرعاها، هذا لا يجوز. قال: وفي رواية: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بيانه: إذا كان معي 30 شاة والآخر معه 10 شياه، يخرج شاه ثم أعطي نصيبي مما يوازي 30 والآخر يعطي نصيبه مما يوازي 10 بحيث لا يقع الظلم. قال: وفي رواية: ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق. هذا هو الأصل، إلا إذا كان ماله هرم، قد يكون ماله كله من هذا الصنف فيؤخذ منه. أما إذا كان ماله جياد وهرم ومتوسط فلا يؤخذ الجيد ولا يؤخذ الهرم، وإنما يؤخذ المتوسط حتى لا يظلم الفقير ولا يظلم صاحب المال. ولا يؤخذ منه أيضا التيس، لأن التيس قد يحتاجه صاحب الغنم حتى ينزو به على الغنم، ولا يحتاجه الفقير، لا يستفيد من التيس إلا أن يذبحه أو يبيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين جعل الصدقات إذا تيسرت له شاة ربما حملت وأرضعت واستفاد منها، فلا يأخذ التيس إلا في حال واحدة: إذا احتاجه المصدق، أو كان كل مال الرجل تيوس. إذا كان كل ماله تيوس لا يلزمه إلا التيس، أما إذا كان تيوس وشياه فيخرج شاة. قال: وفي رواية: قال أنس: وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر. قال: وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافير ثياب تكون باليمن. خرجه أبو داود والنسائي بن ماجة وغيرهم. وللنسائي: فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة. وللنسائي: فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقيا بالدوالي نصف العشر. هذا سيأتي. وقد جاء حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، والدارمي بنحو حديث أنس رضي الله عنه. وقد جاء أيضا حديث معاذ رضي الله عنه وفيه طول وهو ضعيف لكنه في الباب. قال: وفي رواية لأحمد: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعة. قال هارون: والتبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل 40 مسنة. قال: فعرضوا علي أن أخذ من 40. قال هارون: ما بين 40 أو 50، وبين 60 والسبعين، وما بين 80 والتسعين. فأبيت ذلك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعة، ومن 70 مسنة وتبيعة، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا، ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك، وقال هارون فيما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. هذا الحديث فيه أن معاذ رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن معاذ لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رجع معاذ إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك الرواية الآتية: قال عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعة، ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منها شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. هذه الأحاديث والروايات التي ذكرناها وقرأناها المراد منها بلوغ الأنصبة في هذه البهيمة الأنعام. وهناك أحكام كثيرة متعلقة بهذه المسألة نؤجلها إلى الدرس القادم، ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.